السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا الشهر ويعيننا فيه على الصالحات، وأن يبلغنا خواتم هذا الشهر، وأن يجعلنا وجميع إخواننا والدينا وذرينا من عتقائه من النار، وأن يتقبل منا بمنه وكرمه، وأن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم. في هذا اليوم سوف يكون درسنا بإذن الله سبحانه وتعالى مدارسة لبعض الآيات، وسوف يكون هذا في آخر جزء من القرآن، جزء عام. وسنبدأ بإذن الله من سورة النبأ، وهذه السورة لها أسماء، تسمى سورة النبأ وسورة عما وتسمى سورة عما يتساءلون. وهذه السورة هي أول سور الأوسط من المفصل، أو أوسط المفصل، لأن المفصل هو آخر القرآن، والمفصل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام توقيفا منه في تسميته كما يظهر من الأخبار الصحيحة في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام. في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه لما صلى بقومه فقرأ بسورة البقرة، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أفاتن أنت يا معاذ، أفاتن أنت يا معاذ، أفاتن أنت يا معاذ، في أفضل أفتان أنت يا معاذ الحديث. وفيه في آخره: فأمره أن يقرأ بسورتين من أوسط المفصل. هكذا في الصحيحين قول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. فهذا يدل على أن المفصل كان معروفا وكان متلقا من النبي عليه الصلاة والسلام. وثبت أيضا في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال لعبد الله رضي الله عنه: إني لأقرأ المفصل في ليلة، فقال: هذا كهذ الشعر ونثرا كنثر الدقن، لقد علمت النظائر التي كان يقرن بينهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر سورتين في كل ركعة من سور المفصل، وهذا في الصحيحين أيضا. وفي صحيح البخاري أيضا من حديث ابن عباس: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم، والمحكم هو المفصل، والمحكم المفصل. وهذا قد جاء عن سعيد بن جبير أيضا في البخاري، لكن يظهر أنه أخذه عن ابن عباس، وأن أبا بشر جعفر بن أبي وحشية سأله عن المحكم قال أن عن المحكم قال: هو الذي تسمونه المفصل. والمفصل اختلف في تسميته المفصل، فقيل لأنه كما قال عن ابن عباس هو المحكم، والمحكم بمعنى أنه ليس فيه نسخ. وقيل المفصل هو لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل المفصل لكثرة الفصل بين آياته، ولهذا مثل سورة النبأ هذه 40 آية على المشهور، وهي مقدار وجه ونص. وكان الصحابة رضي الله عنهم يحزبون المفصل حزبا واحدا، وكانوا كما جاء في حديث أوس ابن أبي أوس الثقفي رضي الله عنه عند أبي داود أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو جمع من أصحابه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأتيهم فيحدثهم ويطيل القيام، وكان يحدثهم قائما على قدميه عليه الصلاة والسلام. ومرة تأخر عليه الصلاة والسلام فقال: إنه طرأ علي حجبي الليلة، يعني الذي أخره سبب تأخيره عليه الصلاة والسلام أنه طرأ عليه حجبه من القرآن فتأخر لذلك، فلم يحضر حتى قرأ حجبه الذي كان يقرأه كل ليلة عليه الصلاة والسلام. قال أوس ابن أبي أوس: فسألنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحجبون القرآن، فقالوا 3 و5 و7 و9 و13 وحزب مفصل، يعني يحجبونه 7 أجزاء، معنى كل حزب جزءا من القرآن أو جزء من القرآن، بمعنى جعلوه 7 أحزاب فيقرؤونه في 7 على هذه الرواية. وهذا جاء أيضا في بعض الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقولهم وقول الصحابة رضي الله عنهم لأوس، وأوس صحابي لكن سألهم لأنهم كانوا أقدم وأعلم منه بالرسول عليه الصلاة والسلام، فسألهم كيف يحجبون القرآن لما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام قوله إنه طرأ علي حجبي الليلة، فقالوا 3، يعني 3 سور، يعني البقرة وآل عمران والنساء، و5 المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، وهكذا إلى ذكر 7 و9 و11 و13. مجموع هذه التحزيبات للقرآن وهي 6 دون المفصل، إذا جمعت 3 و5 و7 و9 و11 و13 فالمجموع 48 سورة، يتحصل 48 سورة. وهذا على أن ابتداء تحزيب القرآن من سورة البقرة، ويكون على هذا آخر سورة 48 هي سورة الحجرات، وأول سورة بعد ذلك بعد الحجرات قاف، فيكون قاف هي أول المفصل، لأن الحجرات هي تمام 48 سورة التي هي تمام الحزب السادس 13 سورة كما في حديث أوس بن أوس. وهذا على المشهور عند الحنابلة رحمة الله عليهم. وعلى قول الجمهور جعلوا الفاتحة السورة الأولى، والبقرة السورة الثانية، وآل عمران السورة الثالثة، وعلى هذا تكون الحجرات هي أول المفصل، تكون الحجرات هي أول المفصل إذا حسبنا الفاتحة من هذه السور. لكن أظهر والله أعلم أن ابتداءه من البقرة ثم آل عمران ثم النساء، وأن سورة الحجرات داخلة في الحزب السادس الذي هو آخر السورة 13 من الحزب السادس الذي هو يحزبونه في قولهم 13. وهذا أظهر خلافا لقول الجمهور. وعلى هذا يكون حزب المفصل يبتدئ من سورة قاف، يبتدئ من سورة قاف. والعلماء رحمة الله عليهم قالوا إن المفصل طوال وأوساط وقصار، وهذا معروف في الأخبار، ولهذا تقدم في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما من أوسط المفصل، من أوسط المفصل. وجاء أيضا ذكر قصار مفصل طوال مفصل، فلهذا اختلفوا في طواله إلى أي سورة تنتهي، قيل إلى البروج وقيل إلى المرسلات من أول قاف إلى سورة المرسلات، هذا طوال مفصل. ومن سورة النبأ أول الجزء 30 إلى سورة الضحى هذا أوساط مفصل، ومن سورة الضحى إلى آخر القرآن قصار مفصل. وهذا هو المشهور عند الحنابلة رحمة الله عليهم. وهذا القول كما تقدم أحد القولين في هذه المسألة، وعلى ما جاء في حديث أوس بن أبي أوس رضي الله عنه في تحزيب القرآن، وأن حزب المفصل حزب واحد، حزب واحد كما تقدم. وأوس بن أبي أوس هذا ثقفي، وهو الذي روى هذا الحديث رضي الله عنه، رواه أبو داود وابن ماجه، وتكلم في بعضهم في هذا الخبر. وأوس بن أبي أوس هو غير أوس بن أوس، هما صحابيان، أوس بن أوس الثقفي وأوس بن أبي أوس. أوس بن أبي أوس أبوه اسمه حذيفة، فهو أوس بن حذيفة الثقفي، وذاك أوس بن أوس الثقفي. والمشهور أنه يكنى أو ينسب إلى كنية أبي، فيقال أوس بن أبي أوس، مع أن أوس بن أوس أشهر منه وحديثه أصح، لأنه هو المشهور بحديث من غسل واغتسل، هذا هو الذي روى حديث أوس بن أوس، هو الذي روى حديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا وأمسط وما مشى ولم يركب ودنا من الإيمان يركب، كتب له بكل خطوة إلى المسجد أجر سنة، أجر صيامها وقيامها الحديث. وهذا حديث رواه الأربعة حديث صحيح، وهو الذي روى حديث أيضا الصلاة على النبي إذا أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي، قال وكيف تعرض علي إنك صلاتنا وقد أرمت، قال يعني بريد، قال إن الله حرم أن تأكل أجساد الأنبياء. هذا حديث رواه أبو داود وابن ماجه وحديث صحيح أيضا، وهو الذي رواه أوس بن أوس الثقفي. أما أوس بن أبي أوس هو صاحب هذا الحديث الذي جاء هو والأحلاف من بني ثقيف، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان يأتي إليهم ويحدثهم. فهذا فيه بيان أن سورة النبأ عما يتساءلون هي من المفصل، وهي من أوساط المفصل، أوساط المفصل. والمفصل كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأه قرأ السورة كاملة عليه الصلاة والسلام، كما قالت عائشة رضي الله عنها لما قيل لها كما عند أبي داود سند صحيح كان يقرأ سورة، قال نعم من المفصل، وقالت يقرأ سورتين في المفصل أحيانا عليه الصلاة والسلام في قراءته، وقد يقرأ من طوال، وقد يقرأ من سبع الطوال، هذا واقع أيضا في بعض هذه عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح في قراءة البقرة والنساء وآل عمران عند أبي داود الأنعام زيادة، فهذا قد يقع. لكن يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد أم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس. وكان المفصل كما تقدم معروف، وجاء في حديث زيد بن ثابت أنه أنكر على مروان حين كان يقرأ من قصار مفصل ويقول لما تقرأ بقصار مفصل، وقد يعني في صلاة المغرب وقد قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بطول الطوليين يعني الأعراف، كما في صحيح البخاري وفي النسائي عن عائشة أنه فرقها في الركعتين عليه الصلاة والسلام. والمفصل هو كما جاء أنه المحكم في قول ابن عباس، ولا مانع أن تجتمع هذه الأقوال، لأنه إذا قيل أقوال وأمكن أن تجتمع بلا منافات لا بأس، بمعنى أنه يقال مفصل لأنه يفصل بين سوره بكثرة الفصل بين سوره ببسم الله الرحمن الرحيم، أو بكثرة الفصل بين سوره بالآيات بكثرة آياته، أو مفصل بمعنى أنه المحكم كما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما. نبدأ في الكلام على ما تيسر مما استفاد من كلام أهل العلم في كتب التفسير رحمة الله عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم هذه كما يعلم أنها للفصل، وهذا تقدم أن من علامات المفصل أنه للفصل لكثرة الفصل بين سوره ببسم الله الرحمن الرحيم. وبسم الله الرحمن الرحيم جزء آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وهي ليست آية من أول كل سورة لكنها آية للفصل. وكما ثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام لا يعرف فصل سورة من سورة، أو عند أحمد وأبي داود من حديث ابن عباس كان لا يعرف فصل سورة من سورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. وفي صحيح مسلم أنه لما نزل عليه إن أعطيناك الكوثر قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر، فهي يبتدأ بها كتاب الله سبحانه وتعالى، ابتدأت الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، وابتدأ الصحابة بها هذا الكتاب العظيم، وهي يبتدأ بها في أول كل سورة إلا في سورة براءة. بسم الله الرحمن الرحيم، عما يتساءلون. هذه السورة سورة عما، وسورة النبأ، وسورة عما يتساءلون، وبعضهم سماها سورة المعصرات لأنها آية منه، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، فكلها أسماء لها، لكن المشهور أنها سورة النبأ أو سورة عما يتساءلون. عما يتساءلون، عما مركبة من كلمتين أصلها عن وما، عن ما هذا هو أصلها، وعن يعني عن أي شيء يتساءلون، وأدغمت النون في الميم لأنها تماثلها في غنتها، وكلاهما تغن، فلهذا أدغمت فيها وصارت عما يتساءلون، وإلا هو عن ما يتساءلون. وقال عما، وفتحت الميم، وكان على الميم فتحة إشارة إلى الألف المحذوفة لأنها أصل ما ممدودة أو عليها ألف، لكن اسم الاستفهام إذا دخل عليه حرف الجر تحذف ألفه للفرق بينه وبين ما الموصولة، لأن ما الموصولة لا تحذف ألفها، لا تحذف ولو دخل عليها حرف الجر، كما قال سبحانه ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، لما يعني للذي تصف، ولهذا توجد فيها الألف يعني لم تحذف، أما لأن ما هذه اسم موصول، أما في الماء التي هي اسم استفهام تحذف، فبما تبشرون وما أشبه ذلك من الآيات التي تأتي يسبقها حرف جر تحذف ألفها وتبقى الألف فتحة دليلا على الألف المحذوفة، ولهذا ما الاستفهامية هنا اسم مبني على السكون في محل جر بعن، لأن عن حرف جر مبني على السكون لا محل له من إعراب، وما اسم استفهام مبني على السكون في محل جر مبني على السكون المقدر، لأن السكون أصله، لأن ما عندنا سكون، عندنا عم، عندنا فتحة، لكن السكون مقدر. أين هذا التسكين؟ على الألف المحذوفة، عم على الألف المحذوفة، فهو على السكون المقدر، يعني عن أي شيء يتساءلون. والجار المجرور لابد أن يكون له متعلق يتعلق به، ويتعلق بيتساءلون، عن أي شيء يتساءلون. ويتساءلون هذا فعل من الأفعال الخمسة أو مثال مثلات الخمسة مرفوع بثبوت النون. والذين يتساءلون من هم؟ هم المكنى عنهم بالواو، الواو في يتساءلون هي الفاعل، ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، لأن الأفعال الخامسة ترفع بثبوت النون والواو هنا تكون فاعلا، عن أي شيء يتساءلون. فهذا تعظيم وتفخيم لأمر السؤال مع استنكار لسؤالهم، هذا السؤال عن أي شيء يتساءلون، عن هذا الشيء اللي يتسألون، يسأل بعضهم بعضا ويقولون ما هذا الشيء الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، يتسألون عن هذا، عن أي شيء، تفخيم لأمر هذا الشيء الذي يسألونه، وكان ليس محلا للسؤال، لأنه أمر ظاهر وأمر يعني شواهده ودلائله مقطوع بها. ولهذا عن النبأ العظيم، النبأ العظيم، النبأ العظيم أي الخبر العظيم. ولهذا لا يطلق النبأ إلا على الشيء الخبر العظيم، فقد يقال مثلا هذا خبر على عن أي خبر، لكن إذا كان هذا الخبر خبرا عظيما، خبرا صادقا، خبرا فيه فوائد، فإذا جمع الفائدة وجمع الصدق، جمع الفائدة وجمع الصدق والعظمة في هذا الخبر كان نبأ. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، نبأ عظيم، هذا القرآن الذي يتساءلون عنه بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. واختلف في هذا النبأ، قيل هذا النبأ العظيم هو القرآن، وقيل البعث بعد الموت، والأظهر أنهما متلازمان عما يتساءلون عن النبأ العظيم. الله سبحانه وتعالى هو الذي أورد السؤال والذي أجاب سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، أجاب نفسه سبحانه وتعالى، لأن في ذلك اليوم لا أحد يجيب، في يوم القيامة، يوم القيامة لمن الملك اليوم، فلا يجيب أحد، يجيب نفسه سبحانه وتعالى لله الواحد القهار. وهذا لعظمة هذا المقام ولهول هذا المقام، وأنهم كيف يتساءلون عن هذا، إنما يقع منهم هذا استخفاف وعدم اهتمام وإعراض عن هذا الأمر العظيم وعن هذا النبأ العظيم. النبأ العظيم، النبأ جر ومجرور، والعظيم صفة، صفة للنبأ، ولعظمة هذا النبأ وصفه وصفا ثانيا فقال الذي، والذي اسم موصول مبني على السكون في محل جر، لأنه وصف ثان للنبأ أو بدل، ويصلح أن يكون مبنيا على السكون في محل رفع، يجوز فيه وجه، يعني هو الذي يكون على هذا الاسم موصول خبر مبتدأ محذوف ويكون مبني على السكون في محل رفع، يصلح فيه أن يكون فيه هذه الأوجه الإعرابية عن النبأ العظيم الذي، أو يكون منصوبا أيضا يصلح فيه الرفع هو الذي، أو الجر على أنه بدل أو صفة، أو النصب على أعني الذي هم فيه مختلفون، يكون منصوب بفعل محذوف. لكن الوجه الأول عليه يعني الأكثر من جهة أنه متصل بعده تعظيما له، النبأ العظيم الذي هم، ولهذا قال هم فيه مختلفون، جاء بالضمير الذي هو كالفصل كالتخصيص لاختلافهم فيه، وأنهم مختلفون في هذا النبأ العظيم، وأنهم متواطئون على ذلك، متفقون على مخالفته وإن اختلفوا، هم متفقون متواطئون على مصادمته على مخالفته، لكن هم مختلفون، فهم في أمر مريج، منهم من يقول هو كذب، منهم من يقول هو سحر، منهم من يقول هو كهانة، منهم من هو في شك وريب فهم مختلفون فيه. وكيف يختلفون في هذا النبأ العظيم؟ إنما اختلافهم هذا عن كبر، كما قال سبحانه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. كبر وإعراض، قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. هذا النبأ العظيم الذي جاء وفيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم، خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم، وهو الفصل وليس بالهزل. هذا القرآن العظيم من أعرض عنه قصمه الله، تركه من جبان عظيم قصمه الله، وهو الفصل ليس بالهزل، كما جاء عن علي رضي الله عنه، الذي هم فيه مختلفون. ولهذا قدم الجار والمجرور، قدم الجار والمجرور مع أن أصله التأخير، لأن الجار والمجرور هنا خبر مقدم ومختلفون مبتدأ مؤخر، أو الذي يكون هو المبتدأ وهم فيه مختلفون هو الخبر، لكن فيه مختلفون أصله الذي هم مختلفون فيه، مختلفون فيه، لكن قدم الجار لبيان أن اختلافهم فيه وحده، يختلفون فيه، يعاندونه، يعارضونه، يأتلفون ويجتمعون على ذلك، مع أنهم مختلفون في ذلك. لكن لما كان يخالف أهواءهم، يخالف ما كانوا عليه من الشرك والضلال وإنكار البعث، اتفقوا على هذا، لكن اختلفوا في ماذا يقولون فيه. وهذا وقع لهم في وقائع، لهم أنهم قالوا هو كذا هو كذا هو كذا، إلى أن قالوا هو سحر، كما في قصة الوليد بن المغيرة لما فصل بينهم في هذا الذي هم فيه مختلفون. وهكذا أهل الشر وأهل الفساد في محاربة الخير، محاربة الإسلام، هم يتفقون على محاربة الإسلام ويتواطؤون عليه، هم يتفقون فيه، قد يختلفون، قد يتنازعون، لكن حين يكون الأمر على أمر الدين وعلى أمر الإسلام فإنهم يجتمعون ويتفقون. ولهذا قال سبحانه الذي هم فيه مختلفون، ولهذا أجلبوا خيلهم واجتمعوا وخططوا الخطط والحيل في الصد عن دين الله سبحانه وتعالى، وآذوا النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يصدون كل من جاء عن كتاب الله سبحانه وتعالى. الذي هم فيه مختلفون، هم وحدهم على هذا يختلفون فيه، لكن جاءهم الجواب الرادع القوي، كلا سيعلمون. كلمة ردع وزجر، وقيل حقا كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، كلا سيعلمون غب باطلهم، غب ما هم مستنكرون ومنكرون، مخالفون لهذا الكتاب، مختلفون في مخالفته لكنهم متفقون على مخالفته، سواء كان الذي يتساءلون عنه هو هذا القرآن وهذا النبأ العظيم، أو عن البعث بعد الموت. هم يرون الموت، هذا لا ينكر، هم يرون الموت، لكن ينكرون البعث على هذا، أو القرآن وهما متلازمان، لأن القرآن وهذا الوحي هو الذي جاء بهذا الأمر العظيم، وأنهم يبعثون ويعودون، ثم يخبر سبحانه وتعالى: كلا ردع وزجر، في ضمنه بيان الحق وإبطال الباطل، سيعلمون قريبا حين يلقون الله عز وجل، سيرون الأمر ويرون البعث عيانا، ثم كلا سيعلمون حين يعذبون في نار جهنم، حين أصروا على الكفر، على أن هاتين الآيتين في حق الكفار، وتيكون تأكيد بعد تأكيد، وهذا باب التأكيد اللفظي. وإن كان كثير من النحاة يقولون إن التأكيد اللفظي لا يفصل بينه وبين المؤكد الذي قبله بحرف عطف كثم الواو ثم، لكن منهم قال، من أهل من نحاة من العربية من قال يجوز التوكيد اللفظي ولو حصل فصل بحرف من حروف العطف، وحملوا عليه هذه الآية وقال: كلا سيعلمون حين يبعثون ويرون البعث عيانا، يا ويلتنا من بعث من مرقدنا هذا، حين يرون البعث من بعثنا من مرقدنا هذا، ثم كلا سيعلمون حين يعذبون، فهذا تأكيد بعد تأكيد. وقيل كلا سيعلمون يعني المنكرون المكذبون لهذا الكتاب المكذبون بعد، ثم كلا سيعلمون هاي في جانب الوعد، فالأول في جانب الوعيد ويكون خطابا للكفار، والثاني في جانب الوعد وهو في وعد لأهل الإيمان المصدقين على القول بأن قول الذي هم فيه مختلفون أي مصدق ومكذب، أهل الإيمان صدقوا وأهل الكفر كذبوا، والأظهر والله أعلم والأقرب هو القول الأول، وأن هذا الاختلاف في حق الكفار الذين اختلفوا وكذبوا بالكتاب هم متفقون على مخالفته وتكذيبه، ويختلفوا في كيفية هذا الاختلاف. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ثم ذكر سبحانه وتعالى بعد ذلك الدلائل العظيمة التي يرونها ويشاهدونها، وهذا يؤكد أن ما تقدم في قوله سبحانه وتعالى الذي هم فيه مختلفون هو البعث، وأن الله سبحانه وتعالى الذي خلق كل شيء وقادر على كل شيء سبحانه وتعالى، قادر على يحيي الموتى سبحانه وتعالى، لكنه ذكر لهم سبحانه وتعالى شيئا مما يشاهدونه ويرونه، بل يعيشونه ويحيونه في حياتهم. ألم نجعل الأرض مهادا، ألم نجعل الأرض مهادا، الله سبحانه وتعالى يقول ألم نصير، هنا جعل بمعنى التصيير، ويتنصب مفعولين، يعني جعل تأتي بمعنى خلق تصير مفعولا واحد، تأتي بمعنى صير التصيير تصير مفعولين، وهنا ألم نجعل الأرض نصير الأرض، هذا المفعول الأول، مهادا مفعول ثاني، والجبال عطف على الأرض، ألم نجعل الأرض مهادا، الأرض التي مهدها الله سبحانه وتعالى مهادا ممهدة، وانظر إلى قوله سبحانه مهاد، المهاد الذي يكون للصبي الصغير يمهد فيه ويلف فيه فيستريح من العناء الذي كان فيه، فينام نوما هنيئا نوما طيبا، هكذا الأرض هي مهاد لمن يكون عليها، مهاد للأحياء وجميع ما على الأرض ممن يمشي عليها، ممن ينام عليها، ممن يسير فيها لطلب الرزق، ممن يحرثها يطلب فيها الرزق، ممن يعمرها، ممن يسير في طرقاتها، في جبالها، في وهادها، سواء سار على مركبة، سار على دابة، سار على الأرض، سار على أرضها، رملها، على ترابها، في بحارها، في هوائها، ألم نجعل، لأنه لن يطير إلا من الأرض، ألم نجعل الأرض مهادة ممهدة لينة، فهي إن أردت المشي عليها هي لينة ميسرة، وإن أردت الوقوف عليها كذلك، وإن أراد النوم عليها، والإنسان يسير في البرية وينزل في أي مكان يجد مكانا مهيئا، مكانا لينا، إن أراد النوم، إن أراد الاستجمام، إن أراد المشي عليها وينتفع بما على الأرض، ممهدة له ولمركوبه ولدابته، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، يمشي في مناكبها في طرقاتها. ألم نجعل الأرض مهادا، ممهدة لينة، لو أراد أن يحفرها أن يحرثها، فأنت على الأرض تحمله حيا تحمله ميتا، هذه الأرض تغطي ثفل الإنسان وتقبل أذاه وينزل الأذى في جوفها، ثم يختلط بما فيها من هذه المكونات وهذه المعادن وهذه الأشياء، ثم بعد ذلك ينصهر هذه الأشياء التي قد تكون أذى وتكون نجاسات وتكون قمامة وتكون فضلات وتكون أشياء مما يفضله الناس، ثم بعد ذلك يدخل في الأرض، ثم بعد ذلك يخرج من الأرض طيبا، يخرج من الأرض منه الخيرات، الله أكبر، تقبل أذاه وفضلاته، ثم بعد ذلك تعود على خلاف ذلك، فهي في ظاهرها وفي باطنها خير للإنسان. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الذي يسير في الأرض، يعني لو إنسان سار في الأرض، يقول النبي عليه الصلاة والسلام عنده مسجده وطهور، عنده مسجده طهور طيبة هذه الأرض، الله أكبر، هذه الأرض عليها يتعبد، عليها يعبد الله سبحانه وتعالى في حقوق الله سبحانه وتعالى، وعليها يؤدي ما يحتاجه من حقوق، ويؤدي ما يحتاجه من حقوق عباده عليه وحقوق نفسه. ألم نجعل الأرض مهادا، ثم ذكر سبحانه وتعالى أمرا عظيما بعد ذلك، وهو فيه طمأنة لعباده سبحانه وتعالى، أن هذه الأرض لا يخشون أن تزل بهم ولا أن تميل بهم، لأن الله سبحانه وتعالى ثبتها، والجبال أوتادا، الله أكبر، هذه الجبال العظيمة، هذه الجبال الشاهقة التي نراها على عظمتها وعلى طولها ليست إلا جزءا يسيرا مما ظهر منها. وانظر إلى قوله أوتاد، الأوتاد جمع وتد، والوتد هو ما يغرس في الأرض لتثبيت بيت الشعر، لتثبيت الخيمة، والوتد وهو العمود من الحديد والمسمار الطويل من الحديد، هذا يركز في الأرض ويثبت في الأرض، وفي الغالب أن الداخل في الأرض منه أكثر من الخارج، بل قد يكون الثلث أو أقل، شيء يسير، حتى يكون الوتد وتد، حتى يكون الوتد وتدا نازلا ثابتا في الأرض. والجبال أوتاد، الله أكبر، ألم نجعل الأرض مهادا. لكنه سبحانه وتعالى ذكر الشيء المقصود في هذا، والشيء الذي يستفاد بدأ به سبحانه وتعالى الأرض، ثم عطف عليه الجبال التي هي أوتاد لها تثبتها. وهذا يبين أن المنغرس في الأرض كما هو ظاهر القرآن شيء، أو الظاهر من الجبال شيء يسير من المنغرس في الأرض من هذه الجبال، هذا كما أخبر القرآن. وهذا وإن كان أهل العلم في الجلود وغيرها يذكرون هذا الشيء ويخبرون أن البارز من الجبال في الغالب يكون ثلث الجبل أو أقل من الثلث، وأن قاعدته كلما نزلت كلما طالت كلما عظم الجبل كلما كان أنه كلما عظم الجبل كان نزول الجبل وكان عظمته أكبر وأعظم بحسب كبر الجبال وعظمها، الله أكبر. والجبال أوتادا تثبتها. انظر إلى بيت الشعر، لو وضعت له مثلا عمود فسطاط في الوسط وجعلته هكذا يطرقه الهواء لا تثبته بالأوتاد، في الغالب أن الرياح تصفقه هنا ويسقط هذا الفسطاط وهذا العمود، لكن تأتي بهذه الأطناب وهي الأوتاد فتشدها وتمدها ثم تشدها ثم تركزها في الأرض، وكلما كان ركزها في الأرض قويا كانت قوة البيت، ويتحمل الرياح ويتحمل الأعاصير التي تضربه ولا يتأثر بها. وهذا أمر يعرفه الناس، وخاصة البادية الذين يضربون بيوت الشعر، وكذلك غيرهم ممن يعمل ذلك ويحتاج إلى ذلك. قال والجبال أوتادا، هذه إشارة إلى نعم الله سبحانه وتعالى وتعداد، وأن هذه الأرض العظيمة على سعتها وعظمتها والجبال التي أوتاد، هو سبحانه وتعالى يبين أن ما يقع من البعث من باب أولى، وأن الله سبحانه وتعالى يبعث النفوس، وأنه إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. هذا سيأتي في الآيات الآتية إن شاء الله. والجبال أوتادا، ثم بين سبحانه وتعالى أنه بعد ذلك أنعم على عباده، وأنه زاوج بينهم، وأنه خلقهم على حال وهيئة يكون بينهم فيها العيش، ويكون بينهم فيها التنوع والتزاوج على هذا الوصف. وخلقناكم أزواجا، خلقناكم يعني حال كونكم أزواجا، وخلقناكم وأزواجا حال من الفاعل في خلقنا من الضمير نا للفاعل، لأن هذا خلقناكم فعل وفاعل ومفعول، أزواجا حالك وخلقناكم أزواجا أي أصنافا، يعني ذكر وأنثى وأحمر وأبيض وأسود، ألوان وقصير وطويل، خلقهم سبحانه وتعالى على أصناف متعددة، وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى. وخلقناكم أزواجا، فهو سبحانه وتعالى المتصرف سبحانه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، كيف تتساءلون عن هذا الأمر وأنتم خلقتم من عدم، كيف لكم كان الواجب عليكم أن تقروا بهذه النعمة وأن تشكروه سبحانه وتعالى على أن خلقكم على هذا الوصف، وخلق لكم هذه الأرض، وخلقكم هذه الجبال والتي جعلها أوتادا تثبت هذه الأرض، وخلقكم على هذه الصفة، وأنعم عليكم سبحانه وتعالى، وخصوصا كفار قريش كما امتن عليهم سبحانه وتعالى لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. كان الواجب عليكم أن تشكروا نعمة الله سبحانه وتعالى، وتشكروه على إرساله سبحانه وتعالى لهذا النبي الذي أخرجه، الذي يخرجكم من الظلمات إلى النور، كان هو الواجب. لا تتكبرون، كيف تتكبرون وتستكبرون ثم بعد ذلك تأتون وتتساءلون وتقولون ما هذا النبأ العظيم، من أنتم؟ كما قال الحسن رحمه الله، يعني إنما أنت هذا لعموم الإنسان، فكيف إذا كان هذا الإنسان جاحدا متكبرا كافرا والعياذ بالله. نطفة مذرة وآخرك جيفة عذرة أو جيفة قذرة، وتحمل بين جنبيك العذرة، وإنما أصلك كما في الحديث الآخر عند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام بزق في كفه ثم قال، يعني إن مثله مثل هذا، ثم حتى إذا جمعت وحويت مشيت وللأرض منك وإيد، متكبر متغطرس وتقول أن كذا، يعني متكبر. وهذا هو حال الكفار، حال المعرضين، حال المتكبرين. ولهذا رد عليهم سبحانه وتعالى بهذا الرد الذي يبين باطلهم، أنهم سيعلمون غب هذا القول وبطلان هذا القول، وسيرونه عيانا حين يبعثون، ثم بعد ذلك يكون مآلهم والعياذ بالله إلى نار جهنم، لأنهم كفروا بعد ظهور الحجة واستكبروا بعد ظهور البيان. كان الواجب عليكم أن تشكروا نعمة الله سبحانه وتعالى، وأن تحمدوه وتسبحوه أن تسبحوه وتكبروه سبحانه وتعالى. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواج، نعم يعددها الله سبحانه وتعالى في ضمنها وفي معناها أنه يجب عليكم الاعتراف والإقرار والمبادرة إلى تصديق هذا النبي الأمي عليه الصلاة والسلام. ثم هو سبحانه وتعالى بعدما ذكر أنه من عليهم بهذه الأرض يمشون في مناكبها ويسيرون عليها في نهارهم في طلب العيش، وخلقهم أزواجا وجعلهم يتناسلون ويتكاثرون، وجعل بينهم الأنس سبحانه وتعالى، وكان بينهم من الأمور في المشاكلة التي تكون بينهم ما تهنأ به حياتهم، ومع ذلك فهو سبحانه وتعالى لم يجعلهم على وجه البسيطة يتحركون ليلا ونهارا. والإنسان جاهل، الإنسان لا يعرف مصلحته، لو أنه ترك وحاله هكذا فإن فيه لهث ولهف في هذه طلب هذه الحياة وطلب المال، ويهرم ابن آدم ويشب معه اثنتان، طول حب المال طول الأمل، وكذلك حب المال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام يشب معه، لكنه سبحانه وتعالى برحمته جعل لهم أمدا ينتهون إليه في حياتهم، فلم يجعل الإنسان في ليله ونهاره يكدح ويسير، إذ لو ترك لهلك. لكنه سبحانه وتعالى أنعم عليهم نعمة عظيمة لما قال وجعلنا نومكم سباتا، حين يمشون على الأرض، حين يطلبون الرزق، حين يمشون في مناكبها، فإنه سبحانه وتعالى جعل لهم وقتا ينامون فيه، وقتا ينقطعون فيه عن هذا التعب. وقال وجعلنا نومكم سباتا، السبات من السبت وهو القطع، هو قطع هذا الحراك وهذا الدأب وهذا العمل في هذه الحياة في النهار. والسبات هو النوم، وأصله من السبت وهو التمدد. يقال رجل سبت، رجل طويل، سبت أو سبت طويل. والمعنى أنه جعل نومه راحة له، يتمدد على الأرض، سبات. ولهذا تجد هذا الحرف تلتقي فيه السين والصاد، يعني الصمت والسبت والسكوت، في المعنى وجعلنا نومكم سباتا، راحة لكم. ثم هو جمع أزادهم مع النوم راحة أخرى، هذا النوم لم يكن في النهار بل جعله في الليل حين تغرب الشمس، حين تغرب الشمس كما قال عليه الصلاة والسلام، كما أخبر في حديث في الصيام، إذا غربت الشمس وأقبل الليل منها هنا وأدبر النهار برحمته سبحانه وتعالى، يقبل الليل منها هنا من جهة المشرق ويدبر النهار منها هنا من جهة المغرب. ثم بعد ذلك يكون الليل لباسا، وانظر إلى قوله سبحانه وتعالى وجعلنا الليل لباسا، الله أكبر، الليل يلبس الكون كله، يلبسه بهذه الظلمة التي تعم الليل، فيكون فيه السكون، يكون فيه الهدوء، يكون فيه الراحة. وهذا أمر مشاهد، إنسان يأوي في نومه في الليل، وأهدأ ما يكون حين يكون في ظلمة الليل نائم، يجتمع إليه، يكون في نومه وهو في حال نومه لا يشقى بنهاره، وفي حال نهاره وكدحه لا يكسل بليلة أبدا، منفصلان، النهار منفصل عن الليل والليل منفصل عن النهار. النهار موضع سبوت، موضع راحة، موضع تمدد. وجعلنا نومكم سباتا، قطع لهذه الأعمال التي تكدحون فيها. وجعلنا الليل وهو لباس للكون كله، حتى الكائنات، الحيوانات. ولهذا ترى الحيوانات، عموم الحيوانات تأوي إلى أماكنها في الليل، تكدح. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في صحيح حديث عمر عند الترمذي وغيره، يقول عليه الصلاة والسلام لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، يعني من أول النهار، غدوها من أول النهار، وتروح يعني من آخر النهار بطانا. هذا للكون. ولهذا قال وجعلنا الليل لباس، لباس للكون كله، كل ما في الكون، بأرضه، بجباله، بأشجاره، بأحجاره، بالأناس الذين عليه. وجعلنا الليل لباسا، يكسوه لباس. ولا شك أن اللباس إشارة إلى الأنس، والإنسان يكون له لباس آخر في بيته، البيت لباس للإنسان، وهو في بيته مع أهله هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، فهي ألبسة مع ألبسة تجتمع تؤنس الإنسان وتعينه على أمور الطاعة. فالله سبحانه وتعالى هيأ للإنسان هذا اللباس، لباس عام للكون كله، ثم لباس خاص لأهل البيت، ثم لباس خاص للرجل وأهل بيته، فهو لباس ولباس ولباس. ولا شك أن هذا يعود بالأنس والخير. حين يأنس الإنسان بهذا اللباس ويتفق مع هذا الكون فلا يكون مصادما له ولا مخالفا له، فالكون كله الليل لباس له. ويتجد أهل الشر وأهل الجرائم في الغالب كيدهم ومكرهم في الليل في الغالب، معنى أن الليل هو الذي يكون محل هذا، على خلاف ما فطر الله سبحانه وتعالى الكون، وهم فعلوا خلاف ما فطرهم الله سبحانه وتعالى عليه. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. الليل لباس والنهار معاش. النهار هو محل للعيش، محل للكدح، حتى لعموم الحيوانات كما تقدح العمر، تغدو خماصا وتروح بطانا. وليقال وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شديدا وشدادا وجعلنا سراجا وهاجا. وهذه الآيات يأتي إن شاء الله الكلام عليها في درس آت، أسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم علما وهدى مني وكرمه. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.